أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تفصيل الماتن الذي ادعى أنه من بنات أفكاره، وخلاصته أن الموضوع لا بد أن ننظر إليه بنحو من التأمل، إذ تارة يكون جزئيا وأخرى يكون كليا وثالثة يكون مركبا. بعد ذلك قال إن جريان الاستصحاب في الموضوع الجزئي عند الشك في طرو قيد أو شرط لا شبهة فيه، لكون الجزئي غير قابل للتقييد، فيمكن استصحاب ما شك في بقائه باعتبار عدم دخالة القيد الذي قد يتصور أن له دخل. أما في الكلي فالأمر مختلف، فإذا شككنا في زوال القيد الذي قد يكون له مدخلية لا نستطيع إجراء الاستصحاب، والسبب في ذلك أن الكل له قابلية للتقييد. وبعد ذلك قال أورد نقاطا، من هذه النقاط أوضح أنه على أساس هذا التفصيل وجد خلط لمن لم يلتفت إلى دقته بين الموضوع الجزئي والموضوع الكلي من ناحية، فتصور القوم إن الاثنين من واد واحد مع وجود اختلاف في بعض الحيثيات. ثم بين أيضا بعض النقاط الأخرى التي ترتبط بالبحث، وادعى أنه من خلال هذه النقاط تفصيله هو الحقيق بالاتباع والنظر، وإن كان القوم قد تكون أبحاثهم التي أوردوها في الأصول مبتنية على هذا التفصيل، لكنهم لم يلتفتوا إليه بنحو دقيق. كان هذا هو خلاصة لما تقدم. كلامنا في هذا اليوم في استدلال للشيخ الأعظم يرحمه الله، وعلى هذا الاستدلال يتبين لنا واحد، لماذا اشترطنا وحدة الموضوع بين القضيتين المتيقنة والمشكوكة. الأمر الثاني، صحة جريان الاستصحاب في بعض القضايا دون بعضها الآخر. أما الأمر الأول، انظروا ماذا يقول الشيخ. عندما نقول لا بد من وحدة الموضوع بين القضيتين المتيقنة والمشكوكة، لأن الموضوع الخارجي كزيد مثلا، عندما نقول زيد عادل ثم نشك في عدالته، لا بد أن تكون القضية الثانية، يعني زيد المشكوك عدالته هو نفس زيد المتيقن بعدالته. أما لو كانت هذه العدالة مثلا المشكوكة لعمر ليست بلزيد، فواضح كما أشرنا في الأبحاث المتقدمة أن عمر المشكوك في عدالته هو موضوع ثاني كليا. ولذلك يقول الشيخ الأعظم يرحمه الله: العدالة بمثابة العرض بالنسبة للموضوع، والعراض لا يمكن أن يتحقق في الخارج. حطوا في الخارج، حطوا عليها معقوفتين لأن راح نرجع لها، إلا بوجود الموضوع. ولو كان الموضوع اللي هو زيد لتقوم العدالة به غير موجود، لاستحال جريان الاستصحاب في القضية الثانية المشكوكة لأمرين: الأمر الأول لاستحالة تقوم العرض دون المعروض، لأن المعروض من علل تشخص العرض كما مر عليكم في الفلسفة. يعني لما نقول هكذا: الجدار أبيض، اتصاف الجدار بالبياض، لولا الجدار لما تحقق البياض، بمعنى أن علة وجود هذا البياض بالجدار، فإذا انتفى الجدار انتفى العرض. يعني انتفاء المعروض اللي هو الجدار معناه انتفاء العرض. ولذلك يقول الشيخ يرحمه الله: لو انتفى وجود زيد راح تنتفي العدالة، فكيف نستصحب بقاء عدالته دون وجود الموضوع؟ والحال أن وجود الموضوع من علل وجود المعروض، إذا صح التعبير، اللي هو العدالة. طيب، وإذا كنا نقول لا، العدالة هذه احنا نستصحبها حتى لو لم تكن لزيد، فلنفرض أن العدالة انتقلت لشخص آخر، احنا هم من استصحاب العدالة، يقول يستحيل انتقال العرض إلى معروض آخر. العرض باعتبار أن قلنا معلول للموضوع، يستحيل انتقاله إلى معروض آخر. فلهذين الوجهين لا بد من القول ببقاء الموضوع: واحد، لاستحالة بقاء المعروض، بقاء العارض دون وجود المعروض، عرفنا العارض اللي هو العدالة، ولاستحالة انتقال العارض اللي هو أيضا العدالة إلى معروض آخر، عرفنا شو يقول الشيخ الأعظم. وعلى هذا الأساس طبعا ما يمكن أن نجري الاستصحاب إلا إذا كان الموضوع متحققا. هذا خلاصة كلام الشيخ. طبعا هذا الكلام تترتب عليه بعض الثمار والنتائج. مثلا لاحظ الآن قبل أن نأتي إلى بعض الثمار والنتائج لابد أن نأتي ببحث كمقدمة. خلاصة البحث كالتالي: لما نقول يستحيل وجود المعروض وجود العارض دون وجود المعروض، يستحيل لاستحالة تقوم المعروض بذاته، لما نقول هذا الكلام يكون ننتبه أن المعروض أن العارض 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 الذي يعرض المعروض، العرض يعني خلنا نعبر عنه بالعرض، أن العرض يعرض المعروض في كل شيء بحسبه. يعني عندنا ماذا؟ معروض خارجي اللي هو زين. في بعض الأحيان قد يكون المعروض ذهنيا. شلون المعروض الذهني؟ شوفوا، احنا تارة نستصحب عدالة زيد واخرى نستصحب وجود زيد. وجود زيد شنو اللي عرض لأي شيء؟ لماهيتي. عرفنا الماهية اين وجودها؟ في التقرر الماهوي في الذهن. فلذلك ماذا نقول عند استصحاب وجود زيد؟ عندما يكون عندنا زيد موجود ثم نشك في بقائه، ألا نستصحب وجود زيد؟ بس باعتبار أن كان زيد اللي هو معروف اللي هو عارض عرض على شنو؟ عرض على الماهية، ماهية الإنسان. وهالماهية هالماهية لها وجود تقرري في عالم الذهن. فلذلك لا يتوهم أن أحد عندما نقول إن المعروض لا وجود له أو أن العارض لا وجود له إلا بوجود المعروض أنه أيضا زيد عند الشك فيه لا يصح استصحابه كما توهم ذلك وأشكل على الشيخ الأعظم، لأن الشيخ الأعظم أجاب عن هذا الإشكال وقال إن العارض في كل شيء بحسبه. فإذا كان العارض في الخارج، إذا كان المعروض في الخارج فوجوده لا بد أن يكون ماذا؟ خارجيا. وإذا كان المعروض في مرحلة التقرر الماهوي فوجوده ذهني، بمعنى أننا عندما نشك في وجود زيد في الآن الثاني نستصحب وجود زيد باعتبار وجود تقرر ماهوي لماهية زيد. عرفنا هذه النكتة؟ هذه النكتة ينحل بها إشكال الشيخ في الأمس الماضي. ما قال شو الفرق بين نمر واحد ونمر خمسة؟ تتذكرون في الأمس الماضي الفرق هذا. عندما نقول الآن هذا الشيء جزئي في الخارج لا بد أن يكون موجود، والاستصحاب ترى يكون لوجود جزئي وهذا غير قابل للتقييد، وأخرى لوجود كلي. الكلي في مرحلة كلية ذهني صح؟ بس نقول في مرحلة كلية قابل للتقييد بقيود ما، فلما نستصحب ونشك في بقاء صار قابل للتقييد في مرحلة التقرر المعوي. لما نستصحب نشك في بقاء قيد ما نقدر نستصحب في الأمر الثاني، لأن القيود الطارئة الثانية شنو؟ شو نقول فيها؟ نقول يحتمل قد أخذت في مرحلة التقرر المعوي. عرفنا؟ فإحنا أخذناها باعتبار لها وجود وتقرر معوي بلحاظ مرحلة التقرر المهوي، يعني بلحاظ مرحلة التقرر المهوي وجود كلي، لكن لما نجري عليه الاستصحاب صار ماذا؟ جزئي. لاحظنا؟ بس في ذيك المرحلة قلنا قابلة للتقييد. واضح أن الفكرة توحى لأن إجابة الإشكال الأمسي أي. ولذلك قلنا باكر يجي الشيخ الأعظم. إذن يريد أن يفرق بين الأمرين. الثمرة، الآن نجي إلى الثمرة. المحقق الخراساني تلميذ الشيخ رحمه الله أشكل على أستاذه وقال إن هذا التفصيل الذي أورده الشيخ من لابدية وجود الموضوع بهذا النحو الدقي إذا صح التعبير يرد عليه إشكال، لأن الكلام لا يختص بمراحل الوجود العيني إذا صح التعبير، الوجودات العينية. إحنا كلامنا وين في الاستصحاب؟ كلامنا في الاستصحاب كما قلنا واحد يشمل مراحل الوجود التقرري الماهوي الذهني كما الآن الشيخ اعترف به. الأمر الثاني إذا كان الاستصحاب يجري في المقامين في النحوين، التقرر للوجود الخارجي المتشخص وأيضا الوجود الذهني، بس الاستصحاب يكون نلتفت. الاستصحاب عندما نجري في القضية المشكوكة ونقول الآثار مترتبة، ما نريد نرتب الآثار الواقعية إلا شوف شو يقول الأخم، إلا إذا كان شوف إذا كان هناك أمر يقتضي أن تكون هذه الآثار لا تترتب إلا على الوجود الخارجي. أما في بعض الأحيان ما نحتاج أن احنا نرتب الآثار على وجود خارجي، يكفي مرحلة التقرر الماهوي. شوفوا الآن عندنا زيد، خلنا مثال زيد، هذا مثال حلو. زيد كان موجود ثم شككنا في وجوده وكان عادل، كان موجود وعادل، وهو ما شاء الله عندنا صداقة حميمية وياه معه، وقام يعني يصدر منه بعض الكلمات من هنا وهناك، فشككنا في عدالته ونريد نستصحب هذه العدالة لأننا نأتم به في صلواتنا، فواضح يشترط تحقق وجود الخارجي. عرفنا لو لم يكن موجود في الخارج نقدر نأتم به، فلا بد أن يكون له وجود خارجي. بس هذا زين عالم لا يشق له غبار، ورجعنا إليه بالتقليد فقصف الله عمره، مات بعد الموت يجري على الجميع كل من عليها فان، وإحنا باعتبار لا نرى مثيلا له في علمه ونرى ماذا صحة البقاء على تقليد الأعلم أو جواز تقليد الأعلم وإن كان ميتا على بعض الآراء الإخبارية الغير صحيحة. عرفنا احنا كلامنا لأن المثال يصح حتى على الأشياء اللي غير صحيحة. والآن نريد نعم شككنا في عدالته قبل موته مثلا صدرت منه بعض الأفعال اللي ما ندري، مثلا تكلم بكلام ما ندري، نقول لعل له تأويل ولا ما له تأويل. عرفنا واضح بأن أبان حياته يجري الاستصحاب بلا إشكال، لكن بعد موته مع محل إشكال، أصلا الموضوع مو موجود، اللي هو زيد انتقل إلى رحمة الله، ما له وجود في الخارج. يصح أن نجري الاستصحاب ولا ما يصح؟ يقول يصح أن نجري الاستصحاب حتى مع عدم وجود الموضوع. ليش؟ ها، لأن ما نريد أن نرتبه من أثار على عدالة زيد مو هو أثر واقعي كالاهتمام به، أثر تعبدي، وهذا الأثر التعبدي لا يقصرنا، لا يلزمنا، لا يلجئنا إلى لابدية بقائه في الخارج. عرفنا؟ فلذلك لا بأس أن نجري استصحاب عدالته لنسوغ لأنفسنا البقاء على تقليده مثلا. شكو فيه؟ واضح لنا الفكرة؟ أي. طبعا هذا الكلام قاله من؟ الآخوند، وإحنا جبنا مثال. المثال طبعا مش دقيق 100%، لكنه يوضح لنا المطلب يعني، معاي فيه دغدغة يعني من هنا وهناك، لكن في بعض الأحيان ما تقدر تجيب مثال يعني 100%، لكنك لا بأس توضح المطلب. فيقول الآخوند يرحمه الله: ما قاله الشيخ إذن من لابدية وجود الموضوع لهذين الاستدلالين العقليين والدليلين العقليين، الاستحالة تحقق المعروض دون وجود العارض، أو استحالة انتقال العرض عن معروضه، ليس بدقيق. هذا إنما يكون في مرحلة التقرر في عالم الواقع الخارجي، وإحنا ما نريد أن نجري الاستصحاب في هذه المرحلة فقط، وإنما نريد شنو؟ أن نجري الاستصحاب في الأعان. كما رأينا استصحاب بقاء عدالة زيد مع أن الموضوع ماذا؟ انتقل إلى رحمة الله، مو موجود. واضح لنا الفكرة؟ طبعا هل هذا مثال؟ هل يشمله مرحلة التقرر المهاوي؟ قلت ولذا قلت المثال مو بدقيق، بس احنا نجيبه كمثال للفارق بين مبني. عرفنا الآن الفارق بين اثنين، وعرفنا استدلال الشيخ. الماتن يقول: الكلام الذي أورده الأخن يرحمه الله كإشكال على الشيخ الأعظم ليس في محله بالمرة. ليش؟ يقول واضح من خلال كلام الشيخ الأعظم أن المعروض له قسمان: معروض له تقرر في العالم العيني، يعني الوجود المادي الخارجي، وهذا واضح لابديته إذا أردنا أن نجري الاستصحاب فيه لترتيب أثر خارجي كالائتمام به، لا يمتري فيه أحد. وأخرى ماذا؟ اللي قلنا مرحلة التقرر المهوي كاستصحاب وجود زيد باعتبار أن لزيد ماذا؟ وجود ذهني، فعندما نشك فيه نستصحب أنه هو زيد، هو اللي طرأ على الوجود الذهني، ولذلك قلنا ماذا؟ الماهية تتشخص بوجودها الخارجي كما أن العرض يتشخص بوجوده الخارجي. يعني تحقق وجود زيد إنما انبثق أو صار له وجود عيني بوجود زيد الخارجي، كما أن البياض صار موجود بوجود الجدار كما مثلا، أو الكتاب أو كذا. فيقول: أما لو أردنا أن نقول كما قال الآخوند يرحمه الله: لأن الاستصحاب واحد من الأحكام الظاهرية، والأحكام الظاهرية أحكام اعتبارية، والحكم الاعتباري سهل المؤونة، والحكم الاعتباري السهل المؤونة لا يشترط أن يكون له معروض حتى يطرأ عليه هذا العارض في أي مرحلة من مراحل تقربه إلا إذا كان هناك له أثر بلحاظ القارئ. يقول هذا الكلام ماذا؟ يتنافى مع الدليل الفلسفي والمنطقي. صح هناك عالم نسمي عالم الاعتبار، بس هذا عالم الاعتبار والاعتباريات مو أمر اعتباطي، لابد أن يكون للأمر الاعتباري ما يطرح عليه وما يعتريه. فإذا قلنا لا أصلا لأن سهل المؤونة، فمثلا إذا أردنا أن نستصحب العدالة أصلا ما نشترط أن يكون لهذا العادل وجود في الخارج كما أوضحنا، هذا الكلام مو بدقيق. معا لابد أن نقول واحد في يعني في مرحلة قبلية إما أن يكون له وجود تشخصي خارجي لنرتب أثرا خارجيا عليه، أو يكون له وجود تقرري ماهوي لنرتب أثرا اعتباريا وتعبديا عليه. أما أن نقول لأنه سهل المؤنة وخفيف المؤونة وبالتالي لا يشترط أن يكون له وجود، هذا الكلام يخالف القواعد المقررة وين؟ في المنطق والفلسفة. هذه خلاصة ما أورده الشيخ وإشكال الآخون عليه ورد الشيخ لإشكال الآخون. تذليل، تذليل يعني الذنب هو الذيل يعني تتمه، ها؟ الإجمالي بالعراقي. ذكر شيخنا الأعظم أنه لا بد في جريان الاستصحاب من إحراز بقاء الموضوع الذي بمعنى الذي هو بمعنى معروض المستصحب. العدالة ماذا؟ إحنا نستصحب العدالة، بس معروض العدالة شنو؟ زيد. زيد لا بد يصير له وجود على النحو الذي كان معروضا في السابق من تقرره ذهنا، إذا كان نستصحب وجود زيد أو وجود خارجا إذا كنا نستصحب العدالة. عرفنا؟ قال فزيد معروض للقيام في السابق بوصف وجوده الخارجي وللوجود بوصف تقربه الذهني. لا وجود الخارجي، عرفنا؟ شرحنا هذا. واستدل يرحمه الله على هذا الشرط، يعني بقاء الموضوع في مرحلة تقرره إذا صح التعبير، على اعتبار هذا الشرط بأنه لو لم نعلم لاحقا بتحقق الموضوع بالوجه المذكور فإن أردنا إبقاء المستصحب العارض له معا اللي هو العدالة، فإما أن تبقى العدالة في غير زيد في غير موضوع، فشي صغير بقاء المعروف دون عارض هذا محال، مثل بقاء البياض دون الجدار لاستحالة قيام العرض بنفسه، أو يبقى في موضوع آخر تصير العدالة طلعت على عامر مثلا، هذا مو اللي احنا نريد نستصحب. عرفنا؟ ولا مجال له إما لامتناع انتقال العرض عن محله أو لعدم كون عمرو هو مورد الأثر، لأن احنا نريد زيد اللي مورد ابتلائنا، لأن الأثر قائم بوجوده في الموضوع الأول. بل إذا أردنا أن نستصحب العدالة شو يصير؟ الأصل أن عمرو مو بعادل، عرفنا؟ هذا الأصل، يعني لأن نشوف في تحقق العدالة له ذيك اللي كنا على يقين بعدالة زيد، عرفنا؟ ولذلك يقول أمر حادث مسبوق بالعدم فلا مجال لاستصحاب عدالة عمرو، بل يتعين استصحاب عدم عدالته. وقد استشكل المحقق الخراساني يرحمه الله في كفايته بما أوضحه في حاشيته على الرسائل، وقال هكذا: إن المحال إنما هو انتقال والكون في الخارج بلا موضوع. يعني هذا الدليل أن الدليلين اللذين أوردهم الشيخ الأعظم هذا فقط ماذا؟ للوجود الخارجي العيني، ولا يشملان الوجود الاعتباري. وانت جاي تجي يعني أتيت لنا بدليلين وتريد تعمم هذا الأثر في المرحلتين، مرحلة التقرر العيني ومرحلة التقرر المهوي. واضح الفكرة؟ يعني يقول الأدلة التي أوردها أخص من المدعى إذا صح التعبير. إنما هو الانتقال والكون في الخارج بلا موضوع بحسب وجود العرب حقيقة، لا بحسب وجوده تعبدا كما هو قضية الاستصحاء اللي احنا نريد نقلبه، يعني نبقى على تقليده، ولا حقيقة لوجوده كذلك إلا ترتيب آثاره الشرعية وأحكامه العملية. ومن المعلوم أن هذا أمر اعتباري، أن مهونة هذا الوجود خفيفة، عرفنا؟ يقول شوف الرد، وهو كما ترى بدأت أن التعبد إنما يكون بالوجود الحقيقي في ظرف الشك فيه، فما هو موضوع الأثر واقعا وهو الوجود الحقيقي يكون موضوعا للتعبد وهو مورد الأثر والعمل لا أمر آخر غيره. ومع فرض امتناع استمرار الوجود الحقيقي اللي هو وجود زين لعدم الموضوع نقطع بعدمه، فكيف نتعبد ببقائه ونرتب أثر العدال عليه؟ عرفنا؟ ثم للكلام تتم ستأتينا إن شاء الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.